بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا في فقه أسماء الله الحسنى، في فقه التعبد بأسماء الله الحسنى. والله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة أن نتعلم ونعلم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأول واجب على العبد هو طلب العلم، لأنه لا إيمان ولا توحيد ولا تعبد ولا ذكر ولا دعاء إلا بعلم. فأول العلم الواجب هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، فأول واجب على المكلف هو العلم، أن يتعلم ليخرج من الجهل إلى العلم ومن الشرك إلى التوحيد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه خمس آيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزلت أيها المدثر وأيها المزمل وبقية الآيات والسور. فأول واجب على المكلف هو العلم، والله عز وجل خلق جميع المخلوقات عالمة بعلم كامل. فالنبات الله عز وجل يعني هداه لكيفية النبات، ينبت حبة نلقيها في الأرض فيذهب يعني إلى الأسفل الجذور وتذهب إلى الأعلى الأغصان والأوراق، وهكذا الله، وهكذا بقية الحيوانات، كل خلقه وهداه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فجميع المخلوقات خلق طبعت على علم كامل، أن تتوجه إلى ربها وتمتثل أمر ربها، إلا الإنسان فهو محتاج إلى التكميل، يحتاج إلى التعلم، ولهذا طالت فترة تربيته. حيوان ينزل بطن أمه ويدب ليأكل من على وجه الأرض، لكن الإنسان يحتاج إلى وقت، يجلس سنتين وأمه ترضعه، المحبة والرحمة وما يحتاجه من الحليب. ففترة تربية الإنسان تطول، لأنه يحتاج إلى أن يتعلم. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. الله يذكرنا بآلات العلم. فأول واجب على المكلف هو العلم، أن يتعلم. وأول العلم الواجب هو العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه. العلم بالله، العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قل ب320 مرة. لماذا؟ الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس بلفظ قل 320 مرة في القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن العقيدة والتوحيد والإيمان والأحكام تتلقى من عند الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الحياة والموت بيده، العلم عنده، خزائن الأرزاق عنده، خزائن الرحمة، خزائن الحكمة، خزائن الذهب، خزائن النبات، خزائن الإنسان، خزائن الحيوان. ألا إلى الله تصير الأمور خلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا وتوجها. فنتوجه لخالقنا عز وجل بما جاء في شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا وأتباعهم يعرفون الناس بربهم وشرعه بواسطة الوحي المنزل من ربهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله عز وجل أنزل الذكر ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل إليهم من ربهم. فالعلم له قيمة حتى في الحيوانات. الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم. فإذا كان العلم جوهر النفيس فعلى الإنسان ألا يقدم غيره عليه. وأعظم العلم وأشرف العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا العلم المركب من هذه الأمور السبعة: العلم بالله، والعلم بأسمائه، والعلم بصفاته، والعلم بأفعاله، والعلم بخزائنه، والعلم بوعده، والعلم بوعيده. فالله عز وجل خلقنا وكلفنا بهذا الدين لنأتي إليه اختيارا ومحبة، ونحن قادرون أن لا نأتي إليه، نحن قادرون أن نطيعه أو نعصيه، نؤمن أو نكفر. فالله عز وجل خير جميع المخلوقات فاختارت أن تكون مسخرة، وخير الإنسان وهو آدم وذريته خيرهم أن يكونوا بتحمل الأمانة وهي هذا الدين، فاختاروا تحمل الأمانة تعبدا ودعوة وتعليما وحمل الأمانة. وهذه الأمانة مسؤولية عظيمة، لا بد من العمل بالدين ومن إيصال الدين إلى البشرية. هذه أمانة، ونحن من هؤلاء. ولكن لا يستطيع الإنسان أن ينفق الشيء الثمين إلا إذا ملكه. الذي يريد أن ينفق الخير والعلم والهدى يتعلم العلم والهدى والتوحيد والإيمان والشريعة حتى ينفق من هذا العطاء الذي أعطاه ربه. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض، لأنه تحمل الأمانة، هو أمين على أوامر الله يعمل بها ويدعو إليها. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. لكن الإنسان ليس كالملائكة. الملائكة مجبولون على الطاعة، أما الإنسان فهو مبتلى بأمرين: بالأوامر الملكية وهي الدين، وبالشهوات التي هي في مقابل الأوامر. فالشهوات تجمعه مع الحيوانات، وتنفيذ الأوامر يجمعه مع الملائكة. فلابد لهم من مذكر حتى يقوى ويصير في يعني درجة يعني من اصطفاه الله واختاره بمزاج سمعنا وأطعنا. والأوامر في مقابل الشهوات، فإما الإنسان يعني يجتهد لينفذ الأوامر الملكية ويغلبها على الشهوات. الشهوات لابد الإنسان يأكل ويشرب وينفذ الشهوات، لكن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة من الشهوات ونعطي للدين بقدر الطاقة. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان، بل خلق جميع المخلوقات كلها ليظهر جل جلاله قدرته لعباده ويعرفهم بأسمائه وصفاته عن طريق آياته ومخلوقاته. وأرسل رسله بكتبه لبيان الحق الذي يعبدونه به والشرع الذي يتقربون به إليه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالدنيا إناء للدين، وكذا الإنسان بالأخص إناء لتحمل الأوامر. هذه الدنيا جسد كبير، إذا لم يكن فيها الدين فسدت وخربت. ولهذا الله عز وجل يدمر الأرض وينهي الأرض إذا كانت الأرض لا يقال فيها الله الله. والله عز وجل خلق هذا الكون ليعرف بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عرفنا هذا، إذا عرفنا ذلك أحببنا الله لما نرى من كثرة الإنعام والإحسان، وعظمناه لما نرى من عظمة الملك والملكوت، السماء المرفوعة وهذه الشمس وهذا القمر وهذه الأرض والنباتات والجبال والبحار. هذه المخلوقات تولد عند الإنسان حب لله وتولد عنده تعظيم لله عز وجل، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. وإذا عرفنا ذلك أحببنا الله وعظمناه، وإذا أحببناه وعظمناه أطعناه وعبدناه، لأننا نرجو ثوابه ونخاف عقابه ونعلم أن بيده كل شيء. فأولا لابد أن نعرف حكمة خلق الإنسان. والله عز وجل في صفحة 55 من كتاب التوحيد، والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أحسن تكريم، ثم جعله خليفة في الأرض ليعمرها بشرعه الحكيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل خلق المخلوقات على أربع صفات: عقول بلا شهوات وهم عالم الملائكة الذين خلقهم الله من نور، فأوقاتهم معمورة بالتسبيح والتقديس ينفذون أوامر الله في ملكه، فهم المدبرات أمرا. هؤلاء عقول بلا شهوات. القسم الثاني شهوات بلا عقول، وهؤلاء هم عالم الحيوان، فهي تأكل وتشرب وتساق إلى المرعى أو إلى المجزرة وهي لا تعلم بذلك. والقسم الثالث عقول وشهوات، وهم بنو آدم، عندهم عقول ولهم شهوات. عقول يعرفون بها الخير من الشر وما ينفع وما يضر، وشهوات، فهذا الإنسان مركب على هذين الأمرين: عقول تهديه إلى ربه وآياته ومخلوقاته وإلى ما ينفعه وما يصلحه واجتناب ما يضره وما يسوءه، وشهوات وهي التي يشارك فيها الحيوان من مطعومات ومشروبات ومركبات وملبوسات ومنكوحات. أما القسم الرابع فهم لا عقول ولا شهوات، وهم عالم الجماد. فهذا الإنسان الله عز وجل ابتلاه بهذين الأمرين: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا هو محل الابتلاء في الإنسان، أن تكون يعني الله عز وجل أعطاه العقل الذي يعقل به والشهوات التي تجمعه مع البهائم والحيوانات. الله عز وجل ابتلى هذا الإنسان ليأتي إليه طوعا، ابتلاه بالشهوات ليذهب إليها وبالأوامر ليذهب إليها، فهو بين هذا وهذا، وهذا محل الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة حتى يتبين يعني الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والصابر من الجازع. والله عز وجل ركب خلق هذا الإنسان من ثلاثة أشياء: جسد مادي وهو هذا الجسد الذي فينا، ونفس حيواني يعني مرتبط بالشهوات، وروح ملكي يحب الأوامر الإلهية ويحب التعبد. فجسد الإنسان يخلقه الله عز وجل في بطن الأم، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات. هذه النفس الله عز وجل لما خلق البدن إذا نفخت فيه الروح صار حيا، بدل أن يكون يعني جثة هامدة دخلت فيه نفخ الملك فيه الروح فصار حيا. فلما صار حيا تحركت النفس فأصبح يشتهي الأكل والشرب، فالنفس تخلق بعد الروح. متى تحركت النفس؟ بعدما خلقت الروح. الجسد أول إذا لم تنفخ فيه الروح لا تتحرك فيه الشهوات، لما نفخت فيه الروح صار حيا. فصار الله عز وجل خلق فيه النفس حتى النفس هذه تطلب حاجاتها، لأن النفس تريد الشهوات، ولكن نحن مأمورون بالأخذ من الشهوات حسب إذن الدين، نأخذ الطيبات ونجتنب الخبائث، نأكل ولا نسرف، نشرب ولا نسرف، وهكذا اللباس وغيره. فنحن إذا تأملنا الإنسان وجدنا أنه جسد مادي، وفي داخل هذا الجسد نفس حيواني شهواني وروح ملكي. فجسد الإنسان الله عز وجل يخلقه في بطن الأم، وفي نفس الإنسان بحار الشهوات، شهوة المسموعات المرئيات المأكولات المشروبات وهكذا، وفي روح الإنسان بحار الطاعات، الذكر والدعاء والتسبيح الصلاة والصيام. والجسد علبة لهما ومطية للغالب منهما، هذا الجسد علبة تحتوي على مخلوقين عظيمين: نفس حيواني وروح ملكي. والشهوات ليس لها حد، والطاعات ليس لها حد، والمعاصي ليس لها حد، وأوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس. فمن لم يكن في قمة الأوامر الملكية يستقبلها ويؤمن بها ويدعو يعبد الله بها فهو في سفليات الحيوانات البهيمية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم أن الإنسان يترقى بالشهوات بالأوامر الملكية عن الشهوات الحيوانية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس، وهذا هو محل الابتلاء في الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان إما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات، ننتبه ونحضر بقلوبنا، فالإنسان يسمع كلام الإيمان كلام التوحيد يسمعه بقلب حاضر وأذن تسمع وتوجه حتى الله عز وجل يفهمه، نسمع كلام الله وكلام الرسول وكلامنا في التوحيد والإيمان وذكر يعني الله عز وجل وما في القرآن من الآيات وذكر أسماء الله وصفاته، نسمع ذلك بثلاث صفات، نسمع ذلك بالحب لكلام الله وكلام رسوله، فنحب الله وحب كلامه وحب كلام رسوله، ونسمع الكلام بالتعظيم الكامل لكلام الله وكلام رسوله، ونسمع الكلام بالافتقار بأني فقير محتاج إلى ما يهديني وينور قلبي ويعينني على طاعة مولاي جل جلاله. فنجلس في مثل هذه المجالس بالحب لكلام الله وكلام الرسول وبالتعظيم صلى الله عليه وسلم وبالتعظيم لكلام الله وكلام رسوله وبالافتقار إلى هذا، فأنا محتاج كما أني محتاج إلى الماء فأذهب لأشرب، كذلك أنا محتاج للهدى حتى أسير على الصراط المستقيم في الدنيا ليعبر الصراط المستقيم يوم القيامة. فأنا أحوج الخلق لهداية ربي. أنا أشارك الحيوان في الرؤية البصرية، لكن الهداية الربانية هذه لابد من فعل الأسباب. أنا أجلس في موائد الإيمان لكي تهتدي لابد أن تجلس في مواعيد وفي الإيمان وفي مجالس الهداية، ولكي تستقيم على هذه الهداية لابد أن تنقطع عن مجالس الغفلة. وهذا وهذا لابد له من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الكلام في التوحيد والإيمان كلام دقيق، كلام مليء بالمعاني، لابد من فقهه حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وحتى يأنس به ولا يلتفت لغيره، ويأخذ من دنياه ما يحتاج إليه. فهو فالدنيا كالفراش الذي نجلس عليه وكالمركوب الذي نسير عليه. أما الدين فهو في قلوبنا وفي ألسنتنا وعلى جوارحنا. الله عز وجل أمرنا أن تكون جميع أوقاتنا وحركاتنا وأحوالنا كلها في الدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وكافة المسلمين والمسلمات ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يعرف الإنسان ربه ثم يحبه ويعظمه ثم يتقرب إليه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بسنة بلا بدعة وبعلم بلا جهل. فالإنسان إما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات أو يترك الطاعات بسبب الشهوات، ولا يمكن الجمع بينهما كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان وتكميل محبوبات الرحمن. الله خلق الدنيا وأمرنا أن نأخذ منها بقدر الحاجة، لأننا مسافرون، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تراكب السرور تحت شجرة ثم راح وترك. فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة. الله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان وماذا؟ وتكميل محبوبات الرحمن من التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق. وخلق الجنة لماذا؟ لتكميل شهوات الإنسان، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورؤية الرحمن. فنحن في الدنيا لا نرى الرحمن، لا، لأن الله عز وجل غيب وملائكته غيب وكتبه غيب ورسله غيب والجنة غيب والنار غيب. الله عز وجل غيب، ولا يعني يليق بهذا الإنسان بهذا الشكل أن يرى الله عز وجل. ومن فرؤيتنا لله عز وجل في الدنيا، عدم رؤيتنا له في الدنيا حكمة ورحمة. حكمة لأنه لو كنا نراه عيانا لما عصيناه. فكل يطيع الله لأنه يراه ويرى عظمته وجبروته وكبرياءه، فلا يستطيع أن يرى. الملوك إذا كانوا بين يدي الرعية فالرعية لا تعصيهم، لكن الرعية إذا غابوا عن الملوك وعن الرؤساء هم يخالفون، إلا من يهاب مثلا الملك والرئيس. ولله مثلا الأعلى، الله عز وجل لو رأيناه عيانا لبطل أمر التكليف. وكل أطاع الله حقا واجتنب نهيه ومعصيته حقا، لا يمكن يعصي الإنسان إذا رأى الملك الملوك يراه ويسمعه عيانا. ولكن الله عز وجل كلفنا في هذه الدنيا بالأوامر والنواهي ليعلم من يخافه بالغيب. ويوم القيامة نراه تكريما وجزاء، كما كنا معه في الدنيا بقلوبنا نكون يوم القيامة نراه لكن لا نحيط به تكريما. فرؤيتنا، عدم رؤيتنا لربنا عز وجل في الدنيا حكمة ورحمة. والله عز وجل قادر على كل شيء، وإذا رأيناه أصبحنا قدرنا عليه، والله قادر على كل قادر ولا يحيط به قادر، والله محيط، محيط بكل محيط ولا يحيط به محيط من خلقه. فلو أدركناه لأصبحنا يعني قد أحطنا به، والله محيط بكل محيط جل جلاله. فهذا الدين عظيم ولكن يحتاج إلى مجاهدة حتى نعرف عظمته ونتذوقه. فالدين والإيمان وأوامر الله، هذا الدين الحق الدين الكامل، له صورة وله لفظ وله طعم وله حلاوة وله حقيقة، وكل هذا في القرآن الكريم. فهذا التذوق وهذا الطعم وهذه الحلاوة جعلت يعني من رزقه الله هذا الفهم إذن متعبدا بين يدي الله عز وجل، أو داعيا إليه، أو محسنا إلى خلقه، فهو دائما في بحر الأعمال، دائما في أوقاته وأحواله في طاعة مولاه ليرضيه. فالله خلق الدنيا لأمرين: قضاء حاجات الإنسان الضرورية، وتكميل محبوبات الرحمن، لأن الله خلق الدنيا وملأها بمحبوباته هو من أنواع الطاعات والعبادات، وخلق الآخرة وملأها بمحبوباتنا نحن من دخول الجنة ورؤية الرحمن وسمع كلامه، وخلق الجنة لتكميل الشهوات الإنسان ورؤية الرحمن، وملأ الدنيا بمحبوباته من أنواع العبادات، وملأ الآخرة بمحبوبات الإنسان من أنواع الشهوات. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله يريد تكميل محبوباته في الدنيا، والنفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات في الدنيا، وهذا محل الابتلاء في الإنسان. الله له محبوبات والنفس لها محبوبات. محبوبات الرب جل جلاله خمسة: الإيمانيات، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق، وفق ما جاء في القرآن والسنة. هذه محبوبات الرب. الله يحب المؤمنين، حب التوابين، حب المحسنين، حب المتقين، محبوبات الرب التي يريد منا تكميلها حتى يكمل لنا النعيم يوم القيامة خمسة: تكميل الإيمان، تكميل الأعمال، تكميل العبادات، تكميل الأخلاق، تكميل المعاشرات والأخلاق. هذه محبوبات الرب عز وجل خمسة: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق عالية. محبوبات النفس: مطعومات، مشروبات، مركوبات، ملبوسات، منكوحات. وهذه محبوبات النفس ليست محرمة، إنما نأخذ منها بقدر الحاجة وفق شرع الله بلا إسراف ولا تبذير. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه صفة كمال في الإنسان، سميع بصير، تميزه عن الحيوان. يعني الحيوان يعني يسمع ويبصر لكن لا يعقل، لكن الإنسان سميع بصير، يسمع ويعقل، فيفعل الخير ويجتنب الشر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قل نحن أقمنا الحجة، أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب وأعطينا العقول والأسماع والأبصار، وقلنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فلا أكره في الدين، ونحن نعجب بما يكره الناس على الباطل. الله لا يكره الناس على الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله لا يكره الناس، لكن رغب على الحق، لكن رغب في الحق وبين ثوابه. فما أظلم من يكره الناس على الباطل، وما أظلم من يصد الناس عن الحق. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هؤلاء الذين يعني لم يقبلوا الحق ولم يتركوا الناس ليعملوا بالحق ومنع الناس عن الحق، عذابهم عظيم عند الله عز وجل. فالطاعات نعم من الرب، والشهوات من النفس. شهوات حركة الإنسان لتكميل شهواته، هذا من نفسه. والإنسان إما أن يكون عبدا للرب أو يكون عبدا للنفس، ولهذا بل قد يكون أحيانا عبد لعضو من أعضائه من مسموعات أو مرئيات أو غيرها. ولهذا احتاج إلى مذكر. فأرسل الله الرحيم الرسل إلى خلقه وأنزل عليهم الكتب لماذا؟ ليعرف الإنسان ربه وما يريد منه. لا بد أن يعرف الإنسان من يعبد، هو يعبد الملك الذي هو ساكن في ملكه، الرزاق الذي يأكل من رزقه، الخلاق الذي خلقه، يعبد السميع الذي خلق له السمع، البصير الذي خلق له البصر. لا بد أن يعرف ربه ويعرف ما يريد منه عن طريق الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من أجل هذا بعث الأنبياء والرسل وأنزل الكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو يثني على نفسه جل جلاله بأنه بعث في الأميين رسولا يتلو منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات وقضاء حاجاته الضرورية من الأكل والشرب والشرب ونحوهما. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل وإلى إيضاح، لكن العاقل يفهم هذا إذا أحضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا أحضر ببدني وأغيب بقلبي، بل لا بد من الحضور سمعا وبصرا وفكرا وافتقارا ومحبة وتعظيما وافتقارا إلى الله عز وجل. فالله سبحانه يريد من الإنسان ماذا يريد؟ يريد من الإنسان في الدنيا تكميل أمرين، تكميل الإيمان والطاعات وقضاء حاجاته الضرورية من الأكل والشرب ونحوهما. ثم الله يكمل للإنسان محبوباته وشهواته في الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقد خلق الله هذا الكون العظيم ليعرف عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لماذا؟ ليوحد أولا، ليعرفوه ثم يوحدوه بعد أن أحبوه وعظموه. فالله خلق هذا الكون من رحمته، الله أودع أسمائه وصفاته في آياته ومخلوقاته. فإذا رأيت خلق السماء عرفت أن هناك خالق وأنه قوي وأنه قادر وأنه محيط بكل شيء وأنه كبير، لأن السماوات هذه السماوات العظيمة يعني كم حجمها كم كبرها، فنعلم أن يعني نخترق الكبير إلى ما هو أكبر، إلى العزيز الجبار الذي خلق السماوات وخلق الفضاء. هذا الفضاء العظيم الشمس فيه كالخبزة المدورة، فكم حجم هذا الفضاء بين السماء والأرض؟ ما دامت الشمس أكبر من الأرض كما يقول أهل الفلك بمليون وثلاثمائة ألف مرة، فكم عظمة الفضاء الذي تجري فيه الشمس؟ والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني الله عز وجل يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا الملك العظيم إذا نظرنا فيه عرفنا الملك، وأن هذا الملك عظيم، وأنه خالق، وأنه قادر، وأنه غني، وأن له الكبرياء، فنعظمه ونكبره. وهذا أعظم شيء ذكر الله، تكبير الله، تسبيح الله، هذه كلمات عظيمة، لأنه أهل أن يكبر وأن يحمد وأن يعبد جل جلاله. فالله عز وجل خلق هذا الكون لنعرف من خلاله عظمته وأسمائه وصفاته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفهم بمحبوباته من التوحيد والإيمان وأنواع الطاعات، وجزاء ذلك من النعيم المقيم في الجنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما في إكراه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، من الناس من قبل الهدى كالأرض التي تقبل الماء فتنبت من كل زوج بهيج، ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله عز وجل يعني علم المؤمن من الكافر، علم أن هذا يؤمن وعلم أن هذا لا يؤمن، ولكنه عمم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإعطاء الأسماع والعقول والأبصار، لكن من العقول ما يقبل ومنها ما لا يقبل والله عز وجل خلق الناس سواسية وأعطاهم القدرة على الفهم، ولكن الإنسان إذا يعني غلب شهواته على أوامر ربه فهذا الإنسان هو الذي فعل، فالله عز وجل يتركه، اللي ينسى الله الله عز وجل ينساه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن الذين يعني يهتدون الله عز وجل زادهم هدى، فاللي يقبل على الله الله يقبل عليه ويتقرب منه ويهديه ويشرح صدره بطاعته، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. نسير في الأرض وننظر ماذا جرى لقوم نوح، ماذا جرى لقوم عاد، ماذا جرى لقوم صالح، ماذا جرى لقوم لوط، ماذا جرى لقوم شعيب، ماذا جرى لقوم فرعون. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقيبة المكذبين. فالعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. ولكن الشيطان أثر أكثر نفوس الخلق وزين لهم الشهوات وثقل عليهم الطاعات وخفف عليهم المعاصي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالشيطان والنفس والهوى والدنيا إذا اجتمعت على الإنسان حببت إليه المعاصي وثقلت عليه الطاعات وأشغلته بالشهوات عن الأوامر. فما من إنسان يترك يشتغل بالشهوات إلا ويترك الصلاة، والصلاة هي أم الأعمال، هي صلحت صلح سائر العمل. وما من إنسان يشتغل بالصلاة إلا منع نفسه من الإسراف في الشهوات والتعلق بالشهوات، بل تعلقه بربه لا يتعلق بخلقه من شهوات وغيرها. ولهذا يقولون جاء اليهود والنصارى فاحتلوا بلاد المسلمين، ثم جاء الشيطان واحتل القلوب. وهذا بسبب أن الشيطان سبق إلى قلوب الناس، فسبق الشيطان إلى القلوب ثم جاء اليهود والنصارى واحتلوا بلاد المسلمين على ما مر في التاريخ. فالقلوب معتلة لأنها محتلة. من احتلها؟ الشيطان الذي كره إلينا ذوات اليهود والنصارى ولكن حبب إلينا صفاته وغرنا بذلك. نحن نكره اليهود أصابوا يكفرون بالله ويشركون بالله، ولكن نكره ذواتهم ونحب صفاتهم، وهذا الله عز وجل لا يريده، لأن المقصود من وجود الإنسان في هذه الحياة هو العمل ليس البدن. الله ينظر إلى القلوب وماذا فيما تتخذه الإيمان. هذا من تلبيس الشيطان أن يجعلنا نكره ذوات اليهود والنصارى لكن نحب صفات اليهود والنصارى في لباسهم، في طعامهم، في شرابهم، يعني هم لا يبالون بحلال وحرام، في أقوالهم، في أعمالهم، في أخلاقهم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذرة بالقذرة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قال يا رسول الله فمن؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن؟ فلماذا البلاد محتلة فكريا وعمليا وأخلاقيا؟ لأن القلوب معتلة ومحتلة، احتلها الشيطان فصارت عليلة تقدم الخبيث على الطيب والشرك على الكفر والشهوات على الأوامر. فلا يوجد حل إلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله عز وجل خلق هذا الكون ليعرفنا بأسماء وصفاته حتى نحبه ونعظمه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفنا بمحبوبات الرب من التوحيد والإيمان وأنواع الطاعات والأخلاق التي يحبها وجزاء ذلك. فالشيطان أثر أكثر نفوس الخلق وجاء من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمالهم، وزين لهم الشهوات وثق عليهم الطاعات. فماذا حصل؟ الشيطان جعل الشهوات ضرورات، لابد أن أكمل شهواتي، والدنيا ليست محل تكميل الشهوات، ولو لا يستطيع الإنسان أن يكمل شهواته أبدا في الدنيا، لهذه النفس خلقت تشتهي. كل شيء، مسموعات، مرئيات، مأكولات، مشروبات، ملبوسات، منكوحات وهكذا. فجعل الشيطان الشهوات ضرورات ضرورية، وشغل الناس بها عن الطاعات، وجرعهم من مجالس الذكر إلى مجالس الغفلة. فخلف من بعدهم خلف نضاع الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. متى يقع الإنسان في غفلة؟ إذا لم يعرف ربه، يعرف أن ربه العظيم، ربه الكريم، ربه القوي القادر، ربه السميع البصير. والغفلة لا تحصل الإنسان إلا إذا غاب عن مجالس الذكر التي تقوي إيمانه في القلب وتحرك لسانه بالذكر وجوارحه بالطاعة والعبادة. فالغفلة تأتي للإنسان من ثلاثة أبواب: الباب الأول بالغفلة عن الله، الباب الثاني الغفلة عن أوامر الله، الباب الثالث الغفلة عن اليوم الآخر. غفلة عن الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تغفل عن الله الملك الذي خلقك ورزقك وعافاك وأطعمك وسقاك كما أخذت من عطاء الربوبية. فيجب أن تنفذ أوامر الإلهية، أوامر التكليف، لأن أوامر التكليف في صالحي أنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، سعادة لي في الدنيا وأمنا وخلافة، وسعادة في الآخرة بدخول الجنة ورؤية الرب والخلود في دار النعيم. الشيطان أثر أكثر نفوس الخلق وزين لهم الشهوات وثقل عليهم الطاعات. والشيطان الأنبياء عندهم فكر البشرية، فكر الرحمة، فكر الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة وإيمان وعلم وحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده فكر لكل الناس أن يدخلوا الجنة، وفكره صلى الله عليه وسلم يدور في ثمان دوائر، يتفكر كيف يرضي الله، كيف ينجو من سخط الله، كيف يدخل الجنة، كيف يدل الناس يعني على الخير، كيف يؤدي هذا خالصا لله على ما أمره ربه بحسب الطاقة التي أعطاه الله عز وجل. فكره صلى الله عليه وسلم يدور في ثمان دوائر كان يتفكر، وكل هذا في القرآن لكن الوقت لا يتسع لتفصيل ذلك. إن السلم كان يتفكر لنفسه وأهله وعشيرته وعشيرته وقومه وبلدته وما حولها والناس والعالم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر أم القرى ومن حولها، وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الفكر العالي الكبير بقدره يكون الأجر والثواب من الله. فمن منا يتفكر لهداية نفسه وأهله وعشيرته وقومه وبلدته وما حولها والناس والعالم؟ فمن تفكر بذلك ونواه وبدأ بالعمل، الله عز وجل يعطيه الأجر الكامل على النية الكاملة. فهذا الدين عظيم، الله يعطي فيه الأجر على النية لا على فقط العمل. فمن نوى وعمل أخذ أجرا، ومن نوى ولم يتمكن من العمل أخذ أجر العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالناس إما قاعدون على موائد الرحمن ذكرا وتسبيحا ودعاء وتعليما وإحسانا وتلاوة وتعبدا، أو قاعدون على موائد الشيطان الشهوات والخمور والفساد العريض الذي يملأ العالم كما هو معلوم ومشاهد. فالشيطان يريد من كل إنسان أن يكون معه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم عنده فكر للبشرية كلها أن تدخل الجنة، والشيطان عنده فكر للبشرية كلها لتدخل النار. فالله يريد من كل إنسان أن يكون معه، الشيطان يريد من كل إنسان أن يكون معه في النار، والله عز وجل يريد الإنسان لنفسه، ولهذا أمره بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه من الهوى والدنيا والشيطان ليسعد برضوان ربه والجنة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو مبين يعني أبين من كل بين. حيثما عصيت الله فاعلم أنك أطعت الشيطان وعصيت الرحمن. حيث ما فكرت في أمر سوء، في فساد، في رؤية محرم الله، أكل محرم الله، شرب محرم الله، لباس محرم الله، فاعلم أنك عبدا للشيطان أطعته في أمره. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان. الله حذر آدم من الشيطان، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخزينكم من الجنة فتشقى. ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فما أعظم الفكر والتدبر والتأمل والنظر قبل أن نركع ونسجد، نتعرف على الرب الذي نسجد له والذي نركع له والذي نطيعه والذي نحبه والذي نعظمه، ثم نركع ونسجد ونذكر الله عز وجل بالحب والتعظيم والذل للملك العزيز الجبار الكريم الغفور الرحيم. فأعظم شيء التفكر، أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، أفلا ينظر إلى السماء فوقهم، أفلا ينظر مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك الآيات للمؤمنين، أفلا تعقلون، أفلا تسمعون، أفلا تبصرون. لا بد من التفكر، فكل عمل لا بد أن يسبقه فكر. فجميع ما نراه من أمور الدنيا سبقتها أفكار وتجارب ثم تمثلت أمامنا. هذه الأبراج التي حول يعني الحرم، هذا البنيان الكبير، هذا نتيجة فكر وتجارب حتى استوى ثم قام. فهذه الأمة تصنع وتربى على الصبر وعلى اليقين وعلى التوحيد والإيمان منذ 4000 سنة، لأكثر من 4000 سنة، منذ عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي تحمل صبر القاء في النار، وتحمل ترك أهله في واد غير ذي زرع، وتحمل ذبح إسماعيل. هذه الأمة تعجن على الصبر حتى تصبر لله وتصبر بالله وتصبر لله عز وجل. فاصبر صبرا جديدا، فاصبر إن وعد الله حق، صبر على تعلم العلم، صبر على العمل به، صبر على الدعوة إلى الحق، صبر على الصبر. أصبر على الصبر الذي يأتيني بسبب الطاعة، الصبر الذي تتطلبه الطاعات، يتطلبه الكف عن المعاصي، يتطلبه تحمل أذى الناس. أصبر ولو قيل لي ما قيل، ولو قيل في ما قيل، فأنا أصبر. فقد قيل للأنبياء وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر، كذاب، مجنون، شاعر، وصبر على كل ذلك. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه المعارف العظيمة تملأ القلب إيمانا وتسعد الإنسان وتجعله يستأنس بربه ويستوحش من غيره. فإذا استأنس بربه ود التقرب إليه وأحب التقرب إليه، فنظر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ما يجب، اتبعه في نيته وفكره، واتبعه في أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعبادة التدبر والتفكر هي أعظم شيء، والشيطان يلهينا عن هذا التدبر والتفكر بتلاوة القرآن، بالصلاة السريعة، بالقراءة السريعة، كل شيء سريع لا طمأنينة. لكن المؤمن يطمئن بذكر الله، يطمئن بدين الله، يطمئن بالتعبد، لأنه يعرف أنه يعبد ربا موجودا حيا قريبا سميعا يسمعه ويراه، إن تكلم سمعه وإن تحرك أبصره وإن أضمر فهو عليم بما في قلبي. هذا التعبد، أن أعتقد أن الله عز وجل الآن ونحن نتكلم ونسمع، لا بد أن نجزم يقينا أن الملائكة معنا والله عز وجل معنا، وأن الله عز وجل قريب منا، قريب وأنه يسمع وأنه يرى وأنه ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا وينظر ماذا نحمل وبأي نية نسمع وبأي نية نتكلم. الله عز وجل بصير بالعباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو يسمع ويرى، يرى جميع الذرات في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الدنيا والآخرة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة كأنها ذرة واحدة، ويسمع جميع الأصوات في العالم العلوي والعالم السفلي كأنه صوت واحد، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد الحاجات، لأنه ملك ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله أحد، هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا إذا ما فهمنا نطلب التخفيف. هل طواف الوداع يجزي عن طواف الإفاضة؟ هل صوم يوم عرفة يجزي عن صوم يوم الاثنين؟ نحاول نطلب التخفيف، بينما الله عز وجل يعطينا على العمل القليل العمل الكثير، والحاجة عائدة إلينا، فما عملت لقيت، كل سيلقى الله بإيمانه وعمله وأخلاقه. و اعلم أن الجسد علبة الإنسان وظرفه، والروح حقيقة الإنسان ولبه، والجسد إذا كانت فيه الروح كان حيا له قيمة واحترام، ولهذا يكون هذا الجسد الذي فيه الروح يكون في شخصيات مختلفة، يكون ملكا وزيرا طبيبا تاجرا صانعا عالما عابدا داعيا معلما. وإذا خرج صاحب الجسد وهو الروح وفرغ الجسد من الروح صار الجسد لا قيمة له ولا عمل له، ولذلك يتعفن في الحال ويدفن في التراب الذي خلقه الله منه. أما الروح فلا تموت، بل تبقى الروح الطيبة منعمة وتبقى الروح الخبيثة معذبة. هذا الإنسان إذا مات ماذا نصنع به؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه. لكن ماذا عن أحوال الميت في العالم؟ ماذا عن أحوال الميت في العالم؟ في الهند يحرق الميت عند الهندوس، يوضع الخشب من تحته ومن فوقه، ثم يصب عليه الطيب، ثم يصب عليه البنزين، ثم يحرق. وبعض الدول الميت إذا قبل أن يدفنوه يكسرون يديه ورجليه حتى لا يقوم من قبره، وبعضهم يدفن قائما كالنصارى، يوضع في القبر في التابوت ويدفن قائما. وأحوال العالم وبعض يعني الدول، كنا في إحدى الرحلات في اليابان فرأينا يعني مبنى كبيرا وله يعني منارة طويلة، فقلنا هذا مسجد، قال الدليل لنا ليس هذا مسجد، إن هذا مكان إذا مات الميت يؤتى به يعني وزيرا أو تاجرا أو فقيرا أو غنيا حسب مكانته، يؤتى به إلى هذا المكان، وهذا المكان شركة تحرق الأموات، يدخل الميت يعني الابن والبنت يدخلون الأب أو الأم، أو الولد يدخل ولده وبنته، يدخله مع هذا الباب يعني ميتا، ثم يخرج مع الباب الآخر محروقا موضوعا في علبة صغيرة أو كبيرة حسب مكانته الاجتماعية، ويدفع المبلغ ويدخله منه لحما وعظما وعصما، ويخرج من هناك يعني رفات محرق، ويذهب بهذا هذا المحروق إلى المقبرة. وسبحان الله، الله عز وجل أراد أن يرينا هذه المقبرة، ورأينا هذه المقبرة عبارة عن مكان يعني كبير موضوع فيه قطع من السجاد لكل قبيلة لكل عائلة، وتصف هذه الزجاجات التي فيها الأموات وتزار بين فترة وأخرى. فالجهل مطبق في العالم، لا بد من العلم، والشرك منتشر في العالم، لا بد من الدعوة للتوحيد، لا بد أن نكون كالشمس والقمر إشراقا وإنارة، وننور قلوب البشرية كما الله عز وجل أنار الأبصار، نحن ننور قلوب البشرية. هذا بلاغ للناس، ونحن الناس، ونحن خير أمة خلقت للناس، فعلينا نتفكر بهذا وننوي هذا ونضع أول خطوة، والله عز وجل هو الذي إذا علم من نيتنا الصدق الله يسيرنا كما يسير الكواكب، هو الذي يسيركم في البر والبحر. والله عز وجل قد جعل الدنيا إناء للدين، فالله عز وجل هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شغبة ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله جعل الدين، جعل هذه الدنيا إناء للدين، يعني إناء للدين، ففيها الأعمال، فيها العبادة، فيها الدعوة، فيها الجهاد، فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيها الإحسان للخلق، فيها كسب الطيبات، فيها أنواع الطاعات. الله جعل الدنيا إناء للدين، فلا قيمة للدنيا إلا بالدين، ولا قيمة للإنسان إلا بالإيمان والأعمال الصالحة. فإذا ترك الإنسان، إذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله عز وجل قد وهب كل إنسان عقلا يميز به بين ما ينفعه وما يضره ويتعرف به على خالقه وما يجب له من العبودية. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ ماذا خلق الله من شيء في السماوات وفي الأرض؟ عالم النبات 40 مليون صنف، عالم الحيوان 1 مليون صنف في البر ومليون صنف أو أكثر في البحر. من شيء، كم شيء، أشياء، الله خالق كل شيء، هو الذي يعلم عالم الغيب والشهادة ويحيط به جل جلاله. أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم، فإنهم يرون الموت يعني صباحا ومساء في كل لحظة. في كل يوم يموت في العالم أكثر من 500,000 إنسان، أكثرهم إلى النار، قليل منهم إلى الجنة، لأن مساحة العبادة كبيرة لكن مساحة الدعوة ضعيفة. مساحة الدعوة كانت العبادة على الأمة جميعا في القرن الأول، والدعوة على الأمة جميعا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ادعو إلى سبيل ربك، ولتكن منكم أمة تدعو إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجاء الشيطان وغر أكثر الناس وقال العبادة عليكم جميعا من صلاة وصيام وحج وذكر وغيرها، أما الدعوة فهي على العلماء. فقعد البناؤون عن البناء، بناء حياة الناس وتعميرها بالإيمان والأعمال والتوحيد، وكثر الهدامون الذين سوقوا الشهوات وسوقوا الفساد في العالم. تحرك من أوروبا أكثر من 2000 امرأة لعرض الأزياء والفساد ونشر الرذيلة والفساد في العالم، وجابوا العالم. فإذا لم نقم بالدين أشغلنا الشيطان بالشهوات، فمن لم يتحرك بالفضيلة حركه الشيطان بالفضيلة، واحدة بواحدة. من لم يتحرك لنشر الأوامر الإلهية ودين الله الحق حركه الشيطان في قضاء شهواته ونشر الشهوات بين الناس وترغيبهم في ذلك. فلا بد من إما اتباع الهوى أو اتباع الهدى. الهوى يهوي بالإنسان إلى السفليات من الأقوال والأعمال والأخلاق، والهدى يهديك إلى ربك، يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى الأقوال الحسنة والأعمال الحسنة والأخلاق الحسنة. فنستعمل هذا العقل اللي أعطانا الله عز وجل ونتفكر، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بعد القرآن بأي شيء نؤمن؟ وإذا لم يستعمل الإنسان هذا العقل مع الوحي، هذا العقل هو إناء استقبال الوحي، فالذي ليس عنده عقل لا تكليف عليه. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجهول حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا العقل هو الذي يستقبل الوحي، فإذا صار الإنسان عاقلا امتثل الأوامر واجتنب النواهي حسب الإيمان قوة وضعفا. فإذا لم يستعمل الإنسان هذا العقل مع الوحي فإنه يضل ويشقى في الدنيا والآخرة، وتكون حياته أضل أغل من حياة البهائم التي ترقى في الشهوات غافلة عما ينتظرها من الذبح. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لن يستفيدوا منها، لهم قلوب لا يفقون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام تأكل وتشرب وتعطينا اللحم والسمن والحليب، وتأكل وتشرب ولا تؤذي أحدا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقلنا الغفلة إما هي نتيجة البعد عن مجالس الذكر، والغفلة تأتي للإنسان من الأبواب الثلاثة: بالغفلة عن الله وعن أسمائه وصفاته وأنه يسمعنا ويرانا، والغفلة عن أوامر الله ما تعلم الدين، والغفلة عن اليوم الآخر، أن الله عز وجل له وعد ووعيد، وعد بالجنة لمن أطاعه وعيد بالنار لمن عصاه. والله عز وجل قد جعل لكل إنسان حياتين: حياة في الدنيا تنتهي في أي لحظة، وحياة في الآخرة تبدأ في أي لحظة. وأرشده إلى ما ينفعه ويسعده فيهما باتباع الدين الحق الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. هذا الكلام هو غذاء العقول، غذاء القلوب. يكون الإنسان شيئا ثمينا، شيئا غاليا، شيئا يعني عاليا، عاليا بفكره، عاليا بأقواله بأعماله. في الحياة الأولى التي نحن فيها كالقطرة، والثانية في الجنة كالبحر، والأولى فانية والثانية باقية، والأولى هي محل العمل والثانية محل الثواب والعقاب، وما وفقه الله آثر الباقية على الفانية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكل إنسان يسعى إلى تحصيل السعادة بما يملك حسب علمه وفهمه، ولكنه لا يمكن أن يحصل على السعادة أبدا الحقيقية إلا عن طريق الذي خلقه وبين له أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وتلك السعادة لا تكون أبدا إلا بكمال الإيمان والتقوى وإشاعة ذلك في العالم كله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحتى نحصل على هذه السعادة في الدنيا والآخرة لا بد للإنسان أن يؤمن بربه عن طريق النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية وحضور مجالس الذكر حتى يؤمن برب. والإيمان درجات، الإيمان ثلاثة أقسام: إيمان موجود، وإيمان مفقود، وإيمان مطلوب. الإيمان المطلوب هو الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، وفي مقدمة من كان فيهم الإيمان المطلوب هم الأنبياء والرسل، ويليهم بعد ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل يأخذ من هذا حسب تفكره وتدبره ومجاهدته وعبادته وطاعته لربه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والنظر والتدبر والتفكر من أعظم العبادات. فحتى نحصل على السعادة، السعادة قسمان: وهمية وحقيقية. السعادة الوهمية هي أن يكون عندي مال، أني أتعلم وأدرس حتى أتحصل على الشهادة، وإذا تحصلت على الشهادة أخذت وظيفة أو فتحت مصنعا، فإذا جاء المال اشتريت ما أريد من أنواع يعني المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها من المساكن. هذه سعادة وهمية زائفة تزول. لكن السعادة الحقيقية هي بطاعة الله، بالتوحيد، بالإيمان، بالتقرب إلى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم في الحياة الدنيا أو في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأسعد الناس وأعقل الناس من عرف ربه وآمن به وعمل بشرعه وتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. فهذه السعادة تحصل في الدنيا والآخرة بشروط. هذه الشروط: أن يؤمن بربه إلها خالقا رازقا مستحقا للعبادة، ويعبده بما شرع بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويخترق ببصره وبصيرته حاجز الكفر والشرك إلى جنة التوحيد والإيمان، ويخترق حاجز المخلوقات إلى رؤية الخالق وحده. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من نظر إلى المخلوق اشتغل برؤيته عن خالقه، لكن المؤمن يرى المخلوقات ويخترقها إلى خالقها، يرى الصور يخترقها المصور إلى المصور جل جلاله، ويخترق حاجز الدنيا إلى الآخرة. الدنيا دنيا سفلى، لكن عليا هي الآخرة. فالمؤمن يتزود في الدنيا بما يحبه الله ويرضاه إلى الدار الآخرة، ويخترق حاجز تكميل الشهوات، حاجز تكميل الأموال والشهوات، إلى تكميل أوامر الله من الإيمان والأعمال. فلا بد من الإيمان، لا بد من زيادة الإيمان، لا بد من الترقية بجلب الإيمان. أنا عندي الآن إيمان موجود، أطيع الله به وأعبده وأكل بيميني وأذكر الله، لكن الإيمان يحتاج إلى تقوية حتى تكون عندي طاقة قوية ليتعبد كثيرا وأعلم كثيرا وأدعو كثيرا وأسبح كثيرا، لا بد من طاقة. فالإيمان الموجود لا بد من الجهد حتى نتحصل على الإيمان المفقود، وإذا تحصلنا على الإيمان المفقود وصلنا إلى الإيمان الموجود. ولهذا الله عز وجل يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالمؤمن يخترق جهد جمع الأموال والأشياء إلى جهد تكميل الإيمان والأعمال الصالحة، وجمع الناس على الإيمان والحق بإشاعة الحق في العالم كله، فهو يمتثل قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويعلم أنه المسؤول وأنه مبعوث، مبعوث كما بعث الأنبياء: إنما بعثتم ميسرين. هذه الأمة آخر الأمم، أخذت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وورثت علمه، فلا بد من العمل بهذا العلم وإشاعته في العالم. هذا بلاغ للناس ليس لنا. ومكة هدى للناس، والقرآن هدى للناس، إن أول بيت وضع للناس، والقرآن هدى للناس، والرسول مبعوث لكافة الناس. فنحمل هذه المسؤوليات ونشعر أننا مكلفون بها، ونستغفر الله من التقصير. وبهذا فقط لا بغيره تحصل للإنسان السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من فيهم أربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جهد على نفسي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جهد على غيري. فمن عمل الإنسان فهو يعني يحتاج إلى تذكير. فالإنسان في خسار، هذا الإنسان في خسار: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفلاح والنجاة تقوم على أربعة أمور: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا 25%، عملوا الصالحات 50%، تواصوا بالحق 75%، تواصوا بالصبر 100%. فالذي يأتي بالعمل الكامل يعطى أجر كامل يوم القيامة، ويرى الله عنه أيضا كامل حسب ما فيه من الإيمان والأعمال الصالحة. بقدر ما تتقرب إلى الله بالطاعات الله عز وجل يحبك، بقدر ما تحبه، بقدر ما تعمل لأجله جل جلاله. لقد خلق والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحاكم الذي حكم في ملكه وحكم في شرعه. وإذا فهمنا هذا فلنعلم أن صلاح القلب، إذا أردنا أن يكون القلب متوجه إلى الله مؤمن بالله وجوارحنا تعبد الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من صلاح القلب. وصلاح القلب يتم بثلاثة أمور: التخلية ثم التزكية ثم التحلية. كما أريد أن أنشي بناية لا بد أن أخليها من المخلفات ثم أقيمها ثم ألونها وأحليها. فنجتهد ونخلي ونفرق قلوبنا من حب الدنيا، من حب غير الله، من التعلق بغير الله. حب المال يعني ليس مذموم، لكن التعلق بالمال مذموم. حب الدنيا ليس مذموم، لكن التعلق بالدنيا هو المذموم. والدنيا محل الدعوة، محل الجهاد، محل التعب، محل التعبد. فنخلي ونفرق قلوبنا من حب الدنيا والتعلق بغير الله لتكون صافية نظيفة قابلة للتزكية بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا بد من تخلية القلب من الشك والشبه، من تعلق بغير الله، من التعلق بالدنيا، حتى يكون جاهز ومستعد لتقبل الإيمان. فقلوب الصحابة لما امتلأت بالإيمان في مكة جاءت الأوامر الشرعية في المدينة كالمطر، فاستقبلوها بالمحبة والتعظيم والذل والمسارعة والمسابقة. ثم نأتي بالتزكية بأن نعيش في بيئة الإيمان والصدق والأعمال الصالحة، حيث لا نرى ولا نسمع ولا نقول ولا نعمل ولا نحب إلا ما يحبه الله ورسوله. فالشيطان في بيئة الذكر كالبعوضة، لكن في بيئة الغفلة كالأسد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكي أهتدي لابد أن ألزم الجو الإيماني. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا بد من مجافاة بيئة الشرك والمعاصي التي تفسد تلك البيئة الصالحة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نحفظ هذه العبارة. لكي أهتدي لا بد أن أجلس في مجالس الهداية، وهذه الهداية لا تستمر أبدا حتى تنقطع عن مجالس الغفلة، تعتزل مجالس الغفلة كما تعتزل السم، كما تعتزل النار، كما تعتزل الشيء الضار. لكي أهتدي لا بد أن أجلس مجالس الهداية وأصبر نفسي مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولكي أستقيم لا بد أن أنقطع عن مجالس الغفلة. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ظالمين لأنفسهم، ظالمين لغيرهم، لم يقبلوا الدين ولم يعملوا بالدين ولم يدعوا إلى الدين. فما أعظم هذا الظلم. ثم تأتي التحلية بالفضائل بعد التخلي من الرذائل، وذلك بالعلم والإيمان ليدخل التوحيد ويخرج الشرك ويحل العلم بدل الجهل، وتأتي فينا الطاعات بدل المعاصي، وتظهر فينا الأخلاق الحسنة بدل الأخلاق السيئة. ولهذا الله من علينا برسالة الله صلى الله عليه وسلم وقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإذا دخل نور الإيمان في القلب ظهرت آثاره على الجوارح بالقول الحسن والعمل الحسن والخلق الحسن، ثم نال من ربه الثواب الحسن. قولوا للناس حسنا واحسن من الله يحب المحسنين. للذين احسنوا الحسنى من الجنه وزياده نظر الى وجه ربنا ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذله في نعيم ابدي اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وبهذا يكون كمال الايمان والتقوى الذي امرنا الله به. ويهتم العبد باعماله لا بشهوات نفسه، ويهتم بآخرته لا بدنياه، فيعبد ربه كما أمره والله يرزقه كما وعده. الله عز وجل تكفل بالرزق وأمر بالعمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومدار الحياة على حرفين في كتاب الله هما له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا بالنسبة للمتقي. ومن أعرض فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلننتبه إلى له هنا وإلى له هنا فنقدم الأولى على الثانية ونتقي الله عز وجل ونعبد الله بما شرع والله عز وجل يرزقنا كما وعد ونحن نطيعه فيما أمر. وإلى حد هذا نقف. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.